بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل الباب الذي بدأناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد أخذنا بابا في القرآن، فقد عقد بابا في صفة الكلام، ثم أتبعه بباب في القرآن أنه كلام الله، وذكر رحمه الله الأدلة، وقد أطال النفس رحمه الله في هذه المسألة، أطال النفس وتكلم بكثير من الأدلة من القرآن والسنة ومن آثار الصحابة، ورد على مجموعة من الشبه التي أوردها أهل البدع. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال المؤلف: قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الأئمة، وفيه: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هذا الحديث المؤلف رحمه الله ذكره مرفوعا، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من حديث عبد الله بن مسعود. والحقيقة أن هذا الحديث اختلف فيه، فطائفة من أهل العلم رووه، أو مجموعة من الرواة رووه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة منهم وهم في الحقيقة الأكثر رووه موقوفا على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال، سواء هكذا أو هكذا، فالحديث صحيح ولو كان من قول ابن مسعود، لأنه في الحقيقة له حكم الرفع. فما الذي أدرى ابن مسعود بهذا الأمر، وأن الثواب في هذه القراءة تكون بكذا وكذا؟ لا يقول هذا رضي الله عنه إلا عن توقيف، يعني سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف أن الحديث أخرجه الترمذي ونص على تصحيحه، قال: هذا حديث صحيح، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء كما أشرت عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة موقوفا، وهكذا عند الدارمي. والحديث كما أشرت، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، فالحكم فيه واحد، فهو حديث صحيح. لماذا أورده المؤلف؟ أورده لأنه فيه ذكر الحرف: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وقد ساق فيما مضى، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي، ساق نصوصا من القرآن تبين ما يتعلق بالحرف، لأن المؤلف أكد عقيدة أهل السنة والجماعة، فذكر أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة هي عين كلام الله عز وجل، لا حكاية كما يقول الكلابية، ولا عبارة عن كلام الله كما يقول الأشاعرة. ولهذا ساق الآيات ألف لام ميم ألف لام ميم صاد وهكذا حاميم، فذكر رحمه الله أن الذي يخالف في هذه الأحرف فهذا قد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين. وذكر أيضا أن من أنكر أن يكون القرآن حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان. وساق النصوص أيضا من السنة، وابتدأ بحديث عبد الله بن مسعود: ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وساق أيضا رحمه الله جملة من الآثار الموقوفة. قال بعد ذلك: وروى يعلى ابن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. والشاهد من هذا الأثر، وهو موقوف على أم سلمة لكنها ترفعه لأنها تذكر صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أم سلمة حديث صحيح جاء ذكره في الصحيح، لكن هذه الزيادة وبهذا اللفظ قراءة مفسرة حرفا حرفا فهذا في الحقيقة لا يصح عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، بل الذي صح عن أم سلمة. لماذا لا يصح هذا عن أم سلمة؟ لأنه من طريق يعلى بن مملك كما ذكره المؤلف، قال: وروى يعلى ابن مملك، ويعلى بن مملك مجهول لم يوثقه معتبر، ولم يروي عنه إلا عبد الله، ولم يروي عنه إلا عبد الله بن أبي مليكة، فهو مجهول فلا يصح هذا الحديث. وقد أشرت أن المؤلف سرد نصوصا كثيرة من الآثار والأحاديث، لكن بعض هذه النصوص لا يصح، ولهذا إذا مررنا بأثر أو بحديث لا يصح أشرنا إلى ذلك. لما ذكر هذا الأثر قال: رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي، وقال: حديث صحيح حسن غريب. وهذا أيضا أخرجه أحمد في المسند، وقبل ذلك أخرجه ابن المبارك في الزهد، وقبل ذلك أيضا أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، لكن كل هؤلاء أخرجوه من هذا الطريق نفسه، حديث يعلى بن مملك عن أم سلمة. وفي بعض الروايات أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله الترمذي هو في جامعه، قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث ابن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك. فعبد الله بن أبي مليكة هو الذي روى عن يعلى، ولا يعرف ليعلى راو إلا ابن أبي مليكة، فهذا لا يصح لجهالة يعلى بن مملك. قال بعد ذلك: وروى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الآجري وأئمة غيره. هذا الحديث حديث سهل بن سعد جاء عند الآجري كما ذكر المؤلف في كتابه أخلاق حملة القرآن، ولا أدري لماذا في الحقيقة ذكر المؤلف أنه عند الآجري، مع أن الآجري متأخر بالنسبة للذين أخرجوا هذا الحديث، فهذا الحديث أخرجه ابن المبارك في كتابه المسند وفي كتابه الزهد، وكذلك أيضا أخرجه عبد بن حميد في المنتخب وهو في مسند ابن أبي شيبة، وهو أيضا من حديث الثوري، وهذا له عدة طرق. قد جاء أيضا من حديث جاء أيضا عند أبي داود في سننه، لكنه من طريق آخر، وعند ابن حبان وعند الطبراني. بل جاء كذلك في المسند. وهذا الحديث مع ضعفه إلا أن له شواهد تدل عليه، لكن المؤلف أورد هذا الحديث والشاهد منه عندما قال يقيمون حروفه، ففي الجملة الحديث يتكلم عن الذين يأكلون ويتأجلون الأجر، يعني يتعجلون أمر الدنيا ولا يريدون أن يتأجلوا الأجر والثواب عند الله يوم القيامة. وهذا الصنف قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وجاء كذلك في كتاب الله أيضا ما يدل على ذلك، لأن هذا يتعلق بالإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى ورجاء الثواب، لأن الله يقول في القرآن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن المؤلف كما أشرت أورده من أجل اللفظة التي فيه يقيمون حروفه، فيريد أن يستدل بهذا الحديث على عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن بصوت وحرف. وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وجاء كذلك من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنهم جميعا، وجاء كذلك من حديث عمران بن حسين، فله شواهد في الحقيقة كثيرة. لكن لفظة يقيمون حروفه فهذه وردت في أدلة قليلة، لم ترد في كل هذه الشواهد، وأكد ذلك بآثار عن أبي بكر الصديق وعن عمر. فماذا قال؟ قال وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا الأثر لا يصح، أخرجه ابن الأنباري في كتابه الوقف والابتداء من طريق الشريك وهو ضعيف سيء الحفظ عن جابر الجعفي وهو متروك وفيه انقطاع أيضا. لكن الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله أورده من أجل الكلام عن قوله من حفظ بعض حروفه، يعني أن هذا الحديث أو هذا الأثر يشهد للنصوص التي وردت قبل ذلك وستأتي كذلك بعده. قال وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال لا ولا حرفا. وهذا أيضا فيه الشاهد وهو قوله لا ولا حرفا. هذا الأثر أثر حسن، أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، وهو عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو أثر حسن. وأخرجه كذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط، وأخرجه أبو يعلى في المسند، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد لكن بلفظ غير هذا اللفظ. والمؤلف أتى بهذا اللفظ لأن الشاهد فيه يوافق ما يريد أن يستدل به، وهي لفظة ولا حرفا. وهذه مسألة فقهية معروفة تتعلق بقراءة القرآن للجنب، والذي عليه الأئمة الأربعة وبعضهم حكى فيه الإجماع، وإن كان المسألة ليس فيها إجماع، أن الجنب لا يقرأ شيئا سواء كان رجلا أو امرأة، لأن صاحب الجنابة يستطيع أن يرفع الجنابة بالاغتسال، بخلاف الحائض فإن طائفة كثيرة أباحت لها القراءة من غير أن تمس المصحف، لأن الحائض قد يطول حيضها وتطول الأيام معها، بخلاف الجنب. لهذا قال لا ولا حرفا. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه، يعني القرآن، فقد كفر به أجمع. أيضا هذا الأثر وإن كان معناه صحيحا بل عليه الإجماع كما سنذكر ذلك، هذا الأثر أيضا أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، ومعروف أن رواية إبراهيم عن ابن مسعود الصحيح فيها أنها موصولة، مع أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود، لكن هو نفسه حدث أنه لو قال قال ابن مسعود فقد سمعه عن الجمع من طلاب وتلاميذ ابن مسعود، فتكون مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود صحيحة. وكذلك أخرجه سعيد بن منصور في سننه، إلا أن رواية سعيد بن منصور من كفر بآية، واللفظ الذي أورده المؤلف جاء به لأنه هو الذي فيه الشاهد، من كفر بحرف من القرآن فجاء بلفظ الحرف، وهذا جاء عند عبد الرزاق، من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع، فيكون أثر ابن مسعود أثرا صحيحا. وقد جاء كذلك عند غيره كالبيهقي واللالكائي فهو أثر صحيح. وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. هنا يحتاج أن نتكلم عن مسألتين، مسألة عقدية تتعلق بإنكار شيء من القرآن، ومسألة فقهية تتعلق بالكفارة لمن حلف بالقرآن كله أو بسورة البقرة، كما في قول ابن مسعود من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. أما بالنسبة للمسألة العقدية وهي تتعلق بمن أنكر شيئا من القرآن أو أنكر آية من القرآن، فقد أجمع العلماء على كفره ولا خلاف بينهم في ذلك، بل حتى لو زاد حرفا غير القراءات المروية المنقولة المتواترة، سواء زاد حرفا أو أنقص حرفا، فإنه يكفر بالله العظيم، لا سيما إذا قامت عليه الحجة. أما من كان جاهلا أو كان بعيدا أو لم يعرف ذلك، ولهذا ممن نقل الإجماع على كفره ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وتتابع العلماء في نقل الإجماع كالقاضي عياض في كتابه الشفاء، وأيضا النووي في كتابه المجموع قال أجمع على أن من جحد منه حرفا مجمعا عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. فنقل الإجماع رحمه الله، وتابع القاضي عياض، وتابع كذلك ابن حزم، وأيضا جاء من العلماء من هم بعده ونقلوا الإجماع كابن جزي في كتابه القوانين الفقهية، وأيضا كذلك نقل الإجماع العراقي الولد في طرح التثريب، وآخر من نقل الإجماع الشوكاني في نيل الأوطار، على أن من نفى حرفا أو أثبت شيئا لم يأتي به القرآن، بمعنى زاد حرفا أو بدل حرفا مكان حرف وقد أقيمت عليه الحجة، فهو كافر بالله العظيم، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجاء كذلك في قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكتاب الله لا يدخله الباطل، والزيادة التي يزيدها الناس أو النقص أو التبديل كل ذلك من الباطل. وقد جاءت النصوص أن الله عز وجل حفظ هذا القرآن، إن علينا جمعه وقرآنه، وكذلك جعله كتابا حكيما، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأخبر الله عز وجل أن الآيات محكمة، والمقصود من ذلك كله أن هذا القرآن الذي أنزله الله محفوظ بحفظه، لا يدخله التغيير ولا التبديل إلى يوم القيامة، إلى أن يرفعه وإليه يعود. فمن بدل أو زاد أو أنقص فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام. وهذا ما ذكره المؤلف عن ابن مسعود، وقد أشرت أن الإسناد لم نقف عليه، من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وقال أيضا من حلف بسورة من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. هذه المسألة مسألة من حلف بآيات كثيرة أو بسورة تشتمل على آيات كثيرة أو حلف بالقرآن، فهل ينعقد اليمين بالقرآن كله، أي بمعنى بكل آية من الآيات، أو أن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف بالقرآن؟ فلو حلف بالقرآن يقال عليك كفارة واحدة فقط. اختلف العلماء في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم يرى أن الحلف بالقرآن لو حلف به ينظر في هذا الحلف هل تلزمه كفارة واحدة، أم أنه يجب على من حلف بالقرآن أنه يكفر بعدد الآيات. فلو حلف بالبقرة نقول له البقرة آياتها كذا وكذا، فعليك كفارات بقدر الآيات. ومن حلف بالمصحف كله فيقال عليك بعدد آيات القرآن كله. اختلف العلماء على قولين، طائفة تقول لا تلزمه إلا كفارة واحدة فقط، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يرون أنه لو حلف بالقرآن ليس عليه إلا كفارة واحدة فقط. والقول الثاني في المسألة أنه يجب عليه بكل آية كفارة، لو خالف يمينه وهو حلف بالقرآن فعليه كفارات بعدد الآيات. فإذا قلنا إن الآيات هي 36,206,000 فيكون عليه بعدد هذا العدد كفارات. وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد، ذكرها ابن قدامة وابن مفلح، والصواب هو مذهب الجماهير، لأنه إذا حلف بالقرآن لا تلزمه إلا كفارة واحدة، حلف بكلام الله وهي صفة من صفاته. الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولهذا لو قلنا له إن بكل آية عليك كفارة، في الحقيقة لكان هذا اليمين مانعا من البر، لكن الصواب لا تلزمه إلا كفارة واحدة. فالقرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فحلف بصفة واحدة فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة. وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ونسب إليه، مع أن هذا الأثر الذي روي عنه في إسناده ضعف، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف وفيه انقطاع ظاهر بين ابن جريج وبين أبي إسحاق السبيعي، وجاء له أيضا طريق آخر لكنه من طريق رجل مجهول يروي عن ابن مسعود، فلا يصح هذا الأثر. والصواب مذهب الجماهير أن من حلف بالقرآن أو بسورة من سوره لا تلزمه إلا كفارة واحدة. قال بعد ذلك رحمه الله، وقال طلحة بن مصرف قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. هذا الأثر كذلك لا يصح عن معاذ رضي الله عنه، مع أن الشاهد منه عندما ذكر الحرف تركت حرفا أعظم من جبل أحد، وهذا القارئ ترك الواو. قال وقال الحسن البصري في كلام له، قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. هذا الأثر لا يصح في الحقيقة، لأنه عند عبد الرزاق في المصنف من طريق أيوب عمن سمع الحسن، فأيوب لم يسمع الحسن، لكن جاء عند الفريابي في فضائل القرآن من طريق يحيى ابن المختار عن الحسن، ويحيى مجهول وكذلك الأثر الذي بعده أثر عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. هذا الأثر أيضا ضعيف لا يصح، فهو عند الصابوني في عقيدة السلف: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن. وفي سنده مجموعة من المجاهيل، مع أنه لا يصح فمعناه صحيح وعليه الإجماع، وقد ذكرنا آنفا أن هذه المسألة مسألة أجمع عليها العلماء: من كفر بحرف من القرآن أو زاد شيئا أو أنقص شيئا أو بدل شيئا، كل ذلك كفر ولا يجوز، والقول في الآية كالقول في المصحف كله. لكن كما أشرنا قد يكون الرجل جاهلا فيعلم ويبين ويرفع عنه الجهل. وأما أثر الحسن البصري فهو يوافق ما مر معنا في حديث سهل بن سعد في الذين يقيمون حروفه ولكنهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. فالحسن البصري يحذر من هذا الصنف، أنهم يحفظون الآيات ويحفظون الحروف لكنهم للأسف أضاعوا الحدود، حفظوا الحروف وأضاعوا حدود القرآن، يعني من النواهي والأوامر. فيقول: قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا. قال: وقد أسقطه والله كله. لماذا؟ لأنه أضاع حدوده. لو كان يتدبر القرآن حق التدبر لما أضاع حدوده، فيحفظ حروفه وكذلك أيضا يحفظ حدوده من الأوامر والنواهي. قال بعد ذلك رحمه الله: وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام، يعني أنها هي الأرض التي يحشر إليها الناس، عراة غرلا بهما، يعني هذا حالهم عند الحشر، يكون أحدهم لا ملابس عليه غير مختون، كما قال الله في القرآن: كما بدأنا أول خلق نعيده. فيجتمعون في هذه الأرض. فلما سأله قلت: ما بهما؟ فقال: ليس معهم شيء. ففسر قوله بهما بقوله ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وهذا هو الشاهد من الحديث: فيناديهم بصوت. لهذا أورد المؤلف هذا الحديث من أجل هذه اللفظة: فيناديهم بصوت. ماذا يقول؟ سبحانه: أنا الملك، أنا الديان. وهذا الصوت يسمعه البعيد والقريب سواء. قال: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه، يعني الله عز وجل يخبر هؤلاء وهؤلاء، لا بد من القصاص. فإذا وقع القصاص وأخذ كل حقه بعد ذلك ينصرف أولئك إلى النار وينصرف أولئك إلى الجنة. قالوا: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. يعني هم سألوا: إذا كان سيحصل القصاص فليس عندنا لا مال ولا عندنا شيء من النقود ولا الدراهم ولا المتاع، فكيف سيقتص بعضنا من بعض ونحن نأتي عراة غرلا بهما ليس معنا شيء؟ فقال: بالحسنات والسيئات، يعني أن المعيار والميزان سيكون بالحسنات والسيئات، وليس ثم دينار ولا درهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال المؤلف: رواه أحمد وجماعة من الأئمة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد، بل إن البخاري علقه في صحيحه، وكان التعليق بصيغة الجزم، وأخرجه كذلك في كتابه خلق أفعال العباد، وابن أبي عاصم كذلك في السنة، وعند الطبراني في الأوسط، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وهو حديث حسن. هذا الحديث حديث حسن وله ألفاظ، وهذا اللفظ والذي اختاره المؤلف رحمه الله، وفي بعض ألفاظه قال: حتى أقصه منه حتى اللطمة، يعني من لطم أخاه أو لطم إنسانا فإن القصاص سيكون حتى في هذه اللطمة. وعلى كل حال أورده المؤلف لقوله: فيناديهم بصوت يسمعه. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الله يتكلم بصوت وحرف سبحانه. وقد جاء أيضا ذكر الصوت في أحاديث صحيحة أخرى، لكن المؤلف رحمه الله اكتفى بذكر هذا الحديث واستدل به على ما قرره من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال بعد ذلك: وروى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا. وذكر الحديث، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله لم يذكر من أخرجه، إنما قال: وروى عبد الله بن مسعود. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك أيضا عند ابن خزيمة في صحيحه. والمؤلف اختار هذا اللفظ لأن فيه الشاهد: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته، وهذا هو الشاهد، تكلم وذكر الصوت. إذا تكلم الله وكذلك سمع صوته أهل السماء. وقد جاء أصل هذا الحديث في البخاري، جاء عند قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال العلماء: المقصود بعد أن حصل الفزع للملائكة وأزيل هذا الفزع عن قلوبهم، ولا شك أن الفزع هو الخوف، بعد ذلك قالوا ماذا قال ربكم، فالملائكة هم الذين حصل لهم هذا الفزع وهذا الخوف، وهو الصواب، لأن طائفة تذهب إلى أن الفزع ليس للملائكة بل هو للملائكة وهم الذين فزعوا، ثم قالوا بعد ذلك ماذا قال ربكم. وسبب هذا الفزع هو ما يتعلق بالوحي، لا سيما أن الوحي بعد عيسى إلى ظهور النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ذكر سبب الفزع من الملائكة، فقال رحمه الله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، قال: إن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وبينهما 600 سنة، فلما أوحى الله جل ثناؤه إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا، وظنوا أنه أمر من أمر الساعة، ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد جعل بابا خاصا بهذه الآية، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وهذا أراد به رحمه الله في كتابه التوحيد إثبات التوحيد وبطلان الشرك. لماذا؟ لأن الملائكة التي عبدت من دون الله ها هي تعبد الله عز وجل وتفزع منه سبحانه وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم، فيثبت كمال الرب جل في علاه ويثبت كمال ربوبيته، وأن النقص يحصل في خلقه وهم عبيد من عبيده. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب الحديث، لكنه من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيح في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان. الصفوان هو الصخر الأملس، والسلسلة هي الحديد التي هي حلق، ومعروف أن السلسلة يدخل بعضها في بعض من حديد، فإذا مرت هذه السلسلة على الحجر الأملس صدر هذا الصوت، لأنه قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فذكر بعد ذلك أن مسترق السمع يسمعون، فيأتون بكلمة إلى الساحر ويلقونها عليه فيكذب معها 100 كذبة. ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتاب التوحيد وشروح كتاب التوحيد عند هذا الباب. لكنه رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أورد هذه الآية وهذا الحديث ليستدل على وجوب التوحيد وبطلان الشرك. وأما المؤلف الحافظ عبد الغني فقد أورد هذا الحديث حتى يستدل به على ما بوب عليه من كلام الله، أنه بصوت إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وهذا غير موجود فيما ورد في الصحيح، أعني في البخاري. وجاء كذلك أيضا من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا الحديث أيضا جاء ذكر أن الله يتكلم لكنه لم يذكر الصوت، وقد ذكره أيضا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وحديث النواس أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وأما حديث الباب حديث ابن مسعود فقد ذكرنا أنه في سنن أبي داود وعند ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وفيه الشاهد إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات، وفي رواية وهي التي ذكرها المؤلف سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان. إذن هذا هو ما أراده المؤلف، وهو الاستدلال بأن كلام الله بصوت. وقد أشرت في درس قد مضى أن السجزي رحمه الله ألف كتابا نفيسا في الرد على الأشاعرة والكلابية، وكذلك الرد على المعتزلة والجهمية فيما يتعلق بالحرف والصوت، وهي رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. وفي هذا الكتاب ناقش أولئك وبين ضعف حجتهم، وأشار أنهم لبسوا وموهوا على العوام وعلى المبتدئين فيما يتعلق بالحرف والصوت، هكذا قال. والمؤلف أكد ذلك. ماذا قال المؤلف؟ قال رحمه الله: وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل، هنا يرد على شبهتهم. ما هي الشبهة؟ هؤلاء الأشاعرة والكلابية يقولون إننا لو أثبتنا الحرف والصوت فيلزم من ذلك أن نثبت المخارج، يعني مخارج الحروف، ولو أثبتنا مخارج الحروف لشبهنا الله بخلقه، فلهذا نحن ننكر الحرف والصوت حتى ننزه الله. بل يزيدون على ذلك كما ذكر ذلك السجزي، فيقولون لا يكون الحرف والصوت إلا إذا وجدت آلة وانخراق مثل الشفتين والحنك، يعني لا بد من وجود هذه الآلة التي تصدر الصوت والحروف، ولكل حرف مخرج. قالوا إذن هنا نحن ننكر الحرف والصوت، لأننا لو أثبتنا ذلك لشبهنا الله عز وجل بخلقه، والله ليس كمثله شيء. وهذه لا شك أنها شبهة ركيكة، ولهذا لما ذكرها السجزي في كتابه قال أصل تلبيسهم على العوام، والمقصود هنا التمويه يعني التلبيس والمخادعة، قال هو أن الحرف والصوت لا يجوز أن يوجد، ثم ذكر شبهتهم، ثم رد على هذه الشبهة من أوجه. والمؤلف أيضا رد على هذه الشبهة. ماذا قال المؤلف؟ قال باطل، يعني قولهم أنه يلزم وما يلزم هذا باطل. لماذا باطل؟ أولا لأنهم ما تصوروا إلا تشبيه الخالق بالمخلوق. ما الذي جعلهم يذكرون المخارج والحنجرة والصوت والشفتين والحنك؟ لأنهم تصوروا أن للخالق شيء مثل ذلك، فلما تصوروا هذا التصور قالوا نريد أن ننزه الله. إذن هم وقعوا في التمثيل أولا. ما مثلوا الخالق بالمخلوق ثم وقعوا في التعطيل فعطلوا النصوص التي ورد فيها ذكر الحرف والصوت بحجة أننا لو أثبتنا الحرف والصوت لشبهنا الله بخلقه، وهذا باطل ولا يلزم منه ذلك. الله غيب وليس كمثله شيء، ولا نمثله بخلقه ولا نشبهه بخلقه، بل من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. لكن نقول كما قال المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال باطل ومحال. قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. يعني جهنم تكلمت وهي مخلوقة، هل عندما تكلمت جهنم عندها شفتان وعندها حنك وعندها حنجرة وعندها مخارج وعندها أدوات؟ سيقولون لا، لا نعرف هذا عن جهنم. نقول إذا كان هذا في المخلوقات تتكلم حقيقة وليس لها ولا يلزم أن يكون لها هذه الأدوات والمخارج والشفتان والحنك. وهكذا في الأرض والسماء قالتا، إذن السماء تكلمت والأرض تكلمت، فهل هذه الأرض التي نراها عندما تكلمت حصل كلامها بمخارج وبأدوات وبشفتين وحنك؟ لم يحصل ذلك ولا دليل عليه، والواقع يكذبه. فإذا كان هذا في المخلوقات ولله المثل الأعلى، فلماذا تمثلون الخالق بخلقه؟ مثلتم ثم عطلتم. ولم يكتفي المؤلف بذلك، بل جاء بدليل رابع، جاء بدليل ثالث ورابع. قال: وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلمه الذراع المسمومة. مشهور في قصة خيبر عندما وضعت له تلكم اليهودية سما في الشاه، وجعلت هذا السم في الذراع في الساعد، لأنها علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الساعد الذراع، فأشبعت هذا الذراع بالسم. فتكلمت هذه الذراع وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إنها مسمومة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ارفعوا أيديكم. فدعا هذه اليهودية التي قدمت له هذه الشاه فقال لها: أسممت هذه الشاه؟ فاعترفت، قالت: نعم. فقالت له: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه التي في يدي، وأشار إلى الذراع، ذراع الشاه. فاعترفت هذه اليهودية، فعفى عنها في أول الأمر. ثم لما مات بعض أصحابه بسبب السم أتى بها وأقام عليها القصاص وقتلها. قال: وصح أنه سلم عليه الحجر. أما قصة اليهودية مع الشاة المسمومة وكلام الذراع، هذا جاء عند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وأما ما يتعلق بالحجر فهذا جاء في الصحيح، جاء في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرفه الآن. وهذا في صحيح مسلم. قال: وسلمت عليه الشجرة. أما سلام الشجرة فقد جاءت في أحاديث، وهذه الأحاديث فيها ضعف عند الترمذي وعند غيره، لكن بعض أهل العلم يرى أنه بمجموع الطرق تصح رواية تسليم الشجرة. وعلى كل حال، صحت أو لم تصح، فالمؤلف إنما أورد هذه الأحاديث وهذه الآيات حتى يرد على الكلابية والأشاعرة الذين أنكروا الحرف والصوت، وقال لهم: لا يلزم من الحرف والصوت أن يكون هناك أدوات أو مخارج أو شفتان أو حنك أو إلى آخره. وهذا الذي جعل الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، فيقولون: كلام الله هو كلام النفسي، وما نسمعه من القرآن هو عبارة عن كلام الله. فإذا رجعنا إلى القرآن وقلنا: هذا القرآن الذي بين أيدينا هل هو مخلوق فيقرون بعد ذلك بأنه مخلوق، لا سيما جماهير الأشاعرة المتأخرين. السجزي عندما أورد هذه الشبهة بيّن أنه جعل كتابه في 11 فصلا حتى يرد على هذا الكلام، فقدم بمقدمات تتعلق بالحجج والرد على العقلانيين، وأتى كذلك بفصول فيها ما يقتضي الرد على الأشاعرة، وحقيقة نكل بهم وشفى صدور قوم مؤمنين رحمه الله، وبين ما هو عليه أهل السنة والجماعة من إثبات الحرف والصوت في 11 فصلا. إذن ختم المؤلف هذا الباب رحمه الله، وأريد أن أقول إن أول من أنكر الحرف والصوت من الأشاعرة وأول من قال بالكلام النفسي هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وقد ذكرناه في الدرس الذي مضى. وأبو الحسن الأشعري كان على مذهبه فتلقف مذهب الكلابية وكان عليه، فلما تاب وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة وصرح بذلك في كتابه الإبانة، أتباعه بقوا على المذهب الكلابي لكنهم نسبوه إلى أبي الحسن الأشعري، وهو في الحقيقة مذهب كلابي. وعبد الله بن سعيد ما الذي جعله ينكر الحرف والصوت؟ لأنه كان يناظر المعتزلة، وقد ذكرنا في درس قد مضى أنه كان كثير المناظرات وعنده قوة في المناظرات، لكن عندما تناظر وأنت لست على أصول أهل السنة والجماعة ولست على أسس صحيحة تقع في الضلال وتخطئ كثيرا، وهذا ما حصل لابن كلاب. لما ناقشوه وكان يقول كلام الله قالوا له كلام الله بحرف وصوت، فتوقف، فقالوا له إذا كان بحرف وصوت هل ستثبت لله اللسان والشفتين والحنك؟ فقال لا، بل هو كلام نفسي. فمن هنا جاءت بدعة الكلام النفسي، قالوا عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من صرح بذلك، وتبعه أبو الحسن الأشعري، إلا أن أبا الحسن الأشعري تاب من ذلك وكتب عقيدة أهل السنة في كتابه الإبانة. وبقيت بعض الأمور في أبي الحسن الأشعري، لكن هي شوائب بسبب أنه عاش فترة طويلة مع المعتزلة، ثم فترة طويلة مع الكلابية، ثم ترك ذلك كله وذهب إلى منهج ومذهب أهل السنة والجماعة، وقد صرح في مقدمة كتابه الإبانة أنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف بعد ذلك انتقل إلى باب جديد، وهو باب يتعلق بما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب القدر. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.